السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج، والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي من اللقاء السابق الأخت أم عبد الله من باكستان، سألت 3 أسئلة أجيب عليها، ثم أستقبل اتصالاتكم لهذا اليوم. أم عبد الله طبعا تقول هي سمعتني في البرنامج فيما يتعلق بالفصل بين الفرض والنفل بذكر. الآن في من الناس من إذا صلى الفرض قام مباشرة وصلى السنة مباشرة، بينا بأن هذا على خلاف السنة، وأنه فعل مكروه إلا لحاجة، إلا لضرورة أو حاجة مثلا. أما أن يقوم الإنسان دائما ويجعل من عمله هذا عادة فهذا مكروه، نص على ذلك أهل العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان له سنتان بعد الصلاة، الأولى الجلوس في مكانه عليه الصلاة والسلام، والثانية السنة القولية، وهي أن يأتي بالذكر، يقول أستغفر الله 3، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يأتي بالذكر، ثم يأتي بالآيات الواردة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن تقال بعد الصلاة. ولذلك أخت الفاضلة، كان كما في حديث معاوية رضي الله عنه يرفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أنه زجر رجلا رآه صلى النافلة مباشرة بعد الفريضة. طبعا أنت سمعت هذا الحكم، تسألين تقولين ما هو السبب؟ السبب الأول يا أخت الفاضل أن من السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام الفصل بين الفرض والنفل بذكر، والذكر يكون الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني بارك الله فيك، أن قاعدة الشريعة هي قاعدة الشريعة تمييز الفرض عن النفل، تمييز الفرض عن النفل. عندنا مثلا جملة من المسائل، منها هذه المسألة، ومنها مثلا قضية من السنة الفطر يوم عيد الفطر حتى لا يشكل هذا اليوم فيصومه بعض الناس، ولذلك من السنة قبل أن يخرج الإنسان إلى مصلى العيد أن يأكل تمرات. من السنة أيضا أن لا يتقدم الإنسان رمضان بصوم يوم أو يومين حتى لا يشتبك الفرض مع النفل، وعندنا جملة من المسائل من هذا القبيل. وكذلك ورد عن بعض الصحابة، وإن كان محل بحث من جهة الإسناد، قال ما هلك أهل الكتاب إلا بمثل هذا، أو ما هلك بنو إسرائيل إلا بمثل هذا، بمعنى أنهم ما كانوا يفصلون الفرض عن النفل، وليس المقصود أنهم هلكوا بذات الفعل، وإنما لأجل المخالفة لأنبيائهم، فنحن لا نريد أن نقع في مخالفة نبينا عليه الصلاة والسلام. فالسنة يا أخت الفاضلة كل من صلى الفرض أن يجلس بعده يذكر الله ثم يصلي النفل، ولو غير المكان فهو أفضل، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أيعجز أحدكم إذا انتهى من صلاته أن يصلي هنا أو هنا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذه أم عبد الله في سنة جميع السنن البعدية، بعد الجمعة، بعد المغرب، بعد العشاء، كل هذا أنت سألت كل هذا واحد بارك الله فيك. طيب عندي مكالمات تنتظر، تفضل أختي أم سارة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك يا شيخنا، أبغى أسأل على لما أكون في المسجد بروح بدري يعني في يوم الجمعة،
أي،
وأبغى أقرأ قرآن. مرات بيدخلوا يعني النسوان وبيقولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما أقدر مرات أرد عليهم وأنا أكون منسجمة يعني مع القرآن،
أي،
شو حكم هذا؟
طيب أبشر يا أم سارة.
وسؤال ثاني لو سمحت.
تفضلي.
يعني لما يكون الإمام بيخطب وبدخل أنا عشان أصلي ركعتين تبع تبع المسجد
إيه؟
هل يجوز أم بعد لما الإمام يخلص؟
أبشر يا مسارة.
شكرا مشكور.
أهلا وسهلا أختي، مرحبا. تفضل يا هدى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
وطلب.
تفضل أختي.
أوكي، أول سؤال اللي هو صيغة الصلاة الإبراهيمية.
نعم.
أنا متعودة أقول اللي هي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
هدى ممكن تعيدي لي اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إيش؟
إبراهيم.
أي؟
وعلى آل إبراهيم.
أي وعلى آل إبراهيم، لأن ما سمعت عدل. طيب.
أيوة.
أبشر يا هدى، بجيب لك الصيغة إن شاء الله.
أنا سمعت أكثر من صيغة من
صحيح
ما سمعت.
صحيح صحيح، في صيغ كثيرة كلها واردة ولله الحمد. سؤالك الثاني.
السؤال الثاني صلاة الجنازة لو فاتني مثلا، أنا مرة سمعت الجواب بس حاولت أدور الحلقة ما حصلته. إذا فاتني مثلا تكبيرة أو تكبيرتين كيف الواحد يدخل؟
أبشر إن شاء الله.
طيب، والطلب اللي هو من سنة 2014 إنهاج الأول كنا نشوف في تلفزيون الشارع على الموقع الويب سايت كنا نشوف الحلقات كاملة لك.
أي نعم،
حلقات اللي هو البرنامج.
صحيح.
كنا نشوفه بالترتيب يعني.
أي نعم صحيح.
وبعدين قالوا نشوفه في اليوتيوب، اليوتيوب صعب
مقطع. صحيح. طيب صوتك
يعني
إن شاء الله
كاملة. ما تنزل الحلقات كاملة أحد.
صحيح.
يعني قبل كنا على الموقع أسهل.
صادقة
بالتاريخ وبالهذا ما كان.
إن شاء الله المسؤولين يعني وصل صوتك لهم يسمعونك، وأرجو أنا والله أيدك وأضم صوتي إلى صوتك، لأن كثير غيرك يعني يسألوني حتى من خارج الدولة يقولون كان على موقع حساب التلفزيون الشارقة الآن ما يعني توضع الحلقة كاملة، يوضع بعض الفتاوى هنا. ولذلك حقيقة أنا واجه إحراج شديد من كثير من الناس يقولون نبغى الحلقة كاملة، قلت والله مو بيدي، أتمنى أن الأمر بيدي، لكن إن شاء الله صوتك يصل للمسؤولين. الله يحفظك، مشكورة أخت هدى.
شكرا لك.
مرحبا. تفضل سعيد إيطاليا. سعيد.
نعم نعم.
تفضل أخي.
نعم ممكن أطرح سؤال؟
ممكن، تفضل أنت على الهواء، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ لدي سؤال واحد بالعلم الإسلام.
تفضل.
جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له.
سعيد أخفض التلفزيون.
جاء رجل إلى الرسول
أخفض التلفزيون واسمعني من الهاتف، بارك الله فيك، اسمعني من الهاتف وأخفض التلفزيون حتى يكون ما يصير هناك صدى.
حاضر. نعم.
تفضل.
الله شاء رجل إلى رسول صلى الله عليه وسلم وقال له كيف نصلي عليك؟
نعم.
فقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت إلى آخره.
نعم.
ولكن نحن نضيف سيدنا، هل ستسمى بدعة في زيادة نضيف سيدنا؟
أبشر يا سعيد، أبشر تسمع الجواب إن شاء الله.
كل العالم إسلام.
ونحن إن شاء الله نقول سيدنا، نحن نقول سيدنا، سيدنا عليه الصلاة والسلام، سيد بني آدم، سيد ولد آدم هو محمد عليه. إن شاء الله بتسمع التفصيل يا أخوي سعيد، وسؤالك واضح كامل بارك الله فيك، وإن كان انقطع الاتصال. تفضل يا راشد. من وين؟
نعم.
تفضل يا راشد.
بغيت أكلم الشيخ، أتكلم مع الشيخ. بغيت
تفضل أنت على الهواء، طال عمرك أنت على الهواء الآن، تفضل. اخفض التلفزيون يا راشد.
يلا
اخفض التلفزيون الله يرضى عليك.
أقرأ ذات المصول.
تفضل اسأل.
أسأل؟
إيه اسألي.
أنا طال عمرك أسألك عند قبل النوم.
إيه
يوم صلي العشاء وهي بنام أصلي ركعت.
اي نعم.
وبعدين يعني اسبح 100 مره واكبر 100 مره والحمد 100 مره واصلي على محمد 100 مره.
نعم.
وبعدين يوم اخلص صرت جيت على فراشي وقريت الحمد ثلاث مرات المعبودات.
الحمد معاهم؟
مع المعبودات.
ايه
مع آية الكرسي مع آية القدري.
طيب والوتر وينه؟
هو يوم يعرف وسبح 33 ولا 33 وكبرت 34.
زين والوتر وينه يا راشد؟
الوتر آخر ليلة صلي.
إيه تقوم قبل الفجر وتصلي؟
أقوم قبل الفجر وأصلي 12 ركعة.
ما شاء الله ما شاء الله، الله يوفقك ويثبتك يا رب، تقبل منك.
منه
أبشر يا راشد. خاطرك شيء ثاني؟
الله يخليك.
مرحبا مرحبا. أم هشام من الجزائر تفضلي.
هلا
تفضلي يا أختي.
هل
أعطونا زوم يا
النور.
لأن يظهر ما هو تفضلي.
شيخنا.
أهلا وسهلا أختي تفضلي.
نعم بيتكلم.
تفضلي
مساء الخير.
أهلا وسهلا تفضلي.
أنا أم هشام من الجزائر.
تفضلي يا أختي أم هشام تفضلي. أهلا وسهلا ومرحبا.
عندي
تفضلي.
عندي ولد متوفي.
أيوة.
نعم مقبل كان عنده مقبل ما يموت أعطاني آية قرآن.
يا أختي أم هشام اخفض التلفزيون، الله يرضى عليك ويبارك فيك، اخفض التلفزيون واسمعين من الهاتف، واضح في صدى صدى وبينقطع الاتصال يا أختي. اخفض التلفزيون الله يرضى عليك.
نعم طفي التلفزيون. نعم نعم
تفضلي.
نزل علي يوم ثلاث أيام قبل وفاته.
أيوة
قبل وفاة الابن ديالي. أعطاني سورة الرحمن.
أيوة
قال لي أمي اسمعيها.
أها
قال لي أمي اسمعيها.
أيوة
والطفل والابن تاعي ما هو مريض.
أي
بصحة جيدة.
أها
بصحة جيدة. ومن بعد بيومين توفى. خرج يخدم ماشي مولف يخدم التجارة.
أها
قال يا أمي نخدم التجارة. اليوم طيب. نفس اليوم اللي خرج فيه هذاك نفس اليوم اللي توفى فيه.
طيب
نعم وبعدها هي لقاني رمضان شهر رمضان.
أيوة
لقاني رمضان توفى بابني. دخل علي شهر رمضان.
أها
وأنا في حياتي إلا شديت المصحف وقريت فيه ولا دخلت مسجد.
أيوة يا أختي أم هشام الله يصبرك. نعم. الله يصبرك يا أختي الفاضل. نعم. طيب هو صام رمضان؟
شفت لا صام رمضان. شفت هو إنسان طيب.
أي
صام رمضان إنسان طيب مطيع الوالدين.
كم عمره؟
28.
28 سنة.
28.
طيب. ما هو سؤالك؟
وبعده في الليل جيت من التراويح. جيت من التراويح في الليل يوم 27.
أها.
في رمضان خرجت في الساحة تاعي نرضت للسماء نبكي ندعي لله. رأيت ثلاثة حمامات في السماء من النجمة.
إيه.
انفتحت لي نجمة من السماء.
أيوة.
خرج الشعاع فيه ضوء.
أها.
فيه ضوء وأنا نبص فيه. ركزت عليهم لقيتهم ثلاثة حمامات باللون الأبيض.
نعم
ركبني شعور. واستغفرت لله. واستغفرت لله.
طيب
نعم
أبشر يا أختي هشام. وضحت الفكرة وضحت
الآن من هذاك الآن الكلام تاعو الأخير قبل ما يتوفى الأمي ادعي لي يا أمه ادعي لي يا أمه.
طيب.
دعوتك مستجابة.
أبشر يا أختي هشام أبشر إن شاء الله. الفكرة
إن شاء الله.
الفكرة وضحت وإن شاء الله تسمعين الجواب بارك الله فيك.
إن شاء الله بإذن الله.
الله يحفظك ويرحم موتاك وموت المسلمين.
وأنا كل يوم ندخل للمسجد بسببه شديت المصحف. بسبب
الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. نعم
يسلم.
تفضل يا باسم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أول حاجة نسأل على اليد اليسرى لما تضعها على الركبة أثناء الصلاة تكون مضمومة أو تكون مفترشة الأصابع؟
نعم.
السؤال الثاني أثناء تنتهي الخطبة لما ينتهي الشيخ من الخطبة يبدأ يدعي والناس كلها تأمم وراء ترفع يدين وكلها تقول أمين، هل الواجب أن مثلا نرفع يدين ولا من غير رفع يدين ونقول أمين أو لا؟
طيب
السؤال الثالث نبدي بعد صلاة العشاء نصلي في ركعتين اللي هن رغيبة العشاء.
نعم.
وبعد نرقد نوعا قبل الفجر بساعة ونصلي اللي هن قيام الليل 10 ركعات بما فيه الشفع وبعد نختم بالوتر، هل الساعة هذه هي ساعة الاستجابة أو ساعة الاستجابة مثلا قبل الفجر بساعتين أو ثلاثة مش محددة أو هي قبل الفجر بساعة؟
أبشر يا باسم تسمع الجواب إن شاء الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
فيك بارك. أهلا وسهلا. طيب تفضل يا حفيظ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله شيخ.
أهلا وسهلا.
شيخ عندي مجموعة أسئلة.
تفضل أخوي.
المرأة الحامل التي عليها قضاء من رمضان الفارق.
نعم.
ولم تستطع قضاءه وهي الآن على تستقبل فترة إرضاع وكذا.
أي.
فممكن يفاجئ من القادم ولم تقضي. قال طيب. عليها القضاء فقط من قضاء الكفارة.
أبشر يا حفيظ. السؤال الثاني.
أيضا وضع المصاحف في المساجد للميت.
أي.
أيضا المعتدة عدة طلاق.
أها.
طلاق بينونة.
أيوة.
هل تخرج من البيت للمناسبات العائلية؟
بينونة صغرى ولا كبرى؟
كبرى.
طيب. الظاهر حفيظ باقي لك كم سؤال لكن طيب. الحمد لله حصل أكثر من سؤال. طيب أم عبد الله بارك الله فيها في سؤال ثاني تسأل تقول ما هي حركة الأصبع في التشهد الأخير، يعني ماذا نصنع بالأصبع؟ أخت الفاضلة بالنسبة لحركة الأصبع محل خلاف بين العلماء، الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه الصواب أن حركة الأصبع طبعا أنت تجمعين الخنصر والبنصر هكذا وتحلقين بين السبابة والإبهام هكذا، هذا التحليق يسمى، وتشيرين بالأصبع بهذه الطريقة يعني يصبح معكوف شيئا بسيطا، هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والبصر إليه كما نص على ذلك أهل العلم، لأن المصلي في صلاة ينظر إلى محل سجوده، إلا في التشهد فإنه ينظر إلى السبابة. بارك الله فيك. أم عبد الله تقول يعني حصل جدال بينه وبين بعض النساء في بعض الأسماء، تقول يعني هي من أسماء الله تعالى حميد ورحيم وكذا، تقول يعني ما الحكم في مثل هذا؟ أخت الفاضلة أولا بالنسبة للتسمية بأسماء الله تعالى الحسنى المعرفة نص جمهور العلماء على منعه، كأن يسمي الإنسان يسمي ولده الحميد أو الكريم أو العزيز، هكذا نص جمهور الفقهاء. هناك قول لبعض الفقهاء ولبعض العلماء من أهل التحقيق بأن هذا يجوز حتى لو كان معرفا بالأل، لأن ليس العظيم كالعظيم وليس الكريم كالكريم وليس الحميد كالحميد، ولذلك ذكر الله عز وجل وقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، الآن قالت امرأة العزيز، وذكر الله عز وجل العزيز معرفا في القرآن، وإن كان بعض العلماء يقولون حكاية هذا لا يعني الإقرار. على العموم ما ينبغي العمل الآن على أنه ما يسمى بعل التعريف من أسماء الله تعالى الحسنى. الأمر الثاني ما يتعلق بتسمية الله عز وجل بما بصفة تدل على أنها خاصة بالله أيضا هذا مما يمنع، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل قال ما كنيتك؟ قال أبو الحكم، فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فسأله عن أكبر أولاده قال شريح، قال أنت أبو شريح، لماذا؟ لأن الحكم لله عز وجل، فالله هو الحكم وإليه الحكم سبحانه. أما تسمية البشر بأسماء من أسماء الله تعالى بغير أل التعريف فجائز، مثل حميد وكريم وعزيز وحميد، هذا كله جائز بارك الله فيك، والجمهور على جوازها. فأنت قلتي بأنه حصل إشكال، ما في مشكلة يا أخت الفاضلة، يجوز التسمية لكن بغير التعريف بارك الله فيك. أم سارة تقول يعني أنا أكون في المسجد يوم الجمعة وأقرأ القرآن، تقول يعني أحيانا تدخل امرأة تسلم أنا مشغولة بالقرآن، ما العمل؟ أخت الفاضلة، أولا نص العلماء هناك قاعدة فقهية، المشغول لا يشغل، قالوا بأن المشتغل بعبادة لا يشتغل بعبادة أخرى، مثال ذلك ضربوا مثال أن المشتغل بقراءة القرآن لا يشتغل برد السلام فيما لو إذا دخل شخص. أنت في المسجد أخت الفاضل على أحوال، قد تكونين لوحدك وقد تكونين مع مجموعة، فإذا كنت مع مجموعة يكفي أن يرد واحد أو ترد امرأة واحدة ويسقط الفرضية، لأن بعض العلماء قالوا السلام سنة ورده واجب، ويسقط الوجوب برد واحد، قالوا لأنه من فروض الكفايات، هكذا ينصون، وما في حاجة أنك تردين إذا رد واحد أو ردت امرأة واحدة. الثاني أن تكوني لوحدك مثلا ودخلت عليك، فإذا والله أنت ترين بأن من المصلحة أنك تجيبين عليها ما في حرج، ردي عليه قولي وعليكم السلام ثم ارجعي وأكملي قراءتك. لو ما رديتي ما عليك شيء كما نص الفقهاء، وأيضا ذكروا استثناءات في مسألة رد السلام عن المشتغل بالعبادة، مثل مشتغل بصلاة أو بقراءة قرآن مثلا، قالوا بأنه لا يلزمه الرد، ولو رديتي ورجعتي قرأتي حصلت جملة مصالح بارك الله فيك ممكنة، ولا تفوت القراءة ولله الحمد والمنة. أم سارة تسأل تقول لما أذهب إلى صلاة الجمعة والخطيب يخطب هل أصلي ركعتين أم أجلس؟ لا، تصلي ركعتين بارك الله فيك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا عام سواء في يوم الجمعة أو في غير يوم الجمعة، سواء والإمام يخطب أو الإمام لم يخطب بعد، كل هذا سواء. والدليل الخاص بهذه المسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا دخل المسجد فجلس يقال له سليك الغطفاني، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة فقال له صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما، يعني خفف فيهما، فدل هذا على أكدية تحية المسجد لمن دخله ولو كان الخطيب على المنبر. هنا قول لبعض الفقهاء بأنه يجلس، لكن هذا القول ضعيف فيما يظهر لمخالفته النص، لأن عندهم قاعدة إذا وقف الخطيب على المنبر فلا سلام ولا صلاة ولا كلام، هذا المعنى صحيح لمن أراد أن يبتدئ صلاة، هو جالس أصلا صلى وجلس ثم فجأة أراد أن يصلي يتسنن نقول له لا، جالس أصلا هو دخل وصلى تحية المسجد وجلس وفجأة قام قال والله بصلي ركعتين، نقول له لا ما تصلي ركعتين، لا صلاة ولا سلام ولا كلام ما دام أن الخطيب على المنبر. هدى بارك الله فيها تريد يعني صيغة الصلاة الإبراهيمية، أختي هدى بارك الله فيك ما ذكرتي هو الصحيح، وصيغ الصلاة الإبراهيمية متنوعة، وهذا من قبيل التنوع، العبادات التي جاءت على وجوه، وهذه الوجوه يجوز للإنسان أن يعمل بأي وجه من هذه الوجوه المنوعة، واللي ذكرتيه سليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. التزمي هذه الصيغة يا أخت الفاضلة ولك الأجر والثواب. طيب عندي فاصل قصير ناخذه ثم نعود إليكم فانتظروني. حياكم الله من جديد. سعيد من إيطاليا بارك الله فيه يقول جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله علمنا كيف نصلي عليك، فجاء إلى آخر الحديث. يقول نحن هل يجوز لنا أن نقول سيدنا محمد؟ يا أخي الفاضل، أولا لابد أن نعلم بأن محمدا عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم، قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم، ولذلك إذا جئنا في غير الصلاة من الكمال على السلام على النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول اللهم صل على سيدنا محمد، وحينما نتحدث نقول قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام نعمة من نعم الله عز وجل أنعم بها على هذه البشرية بل على الإنس والجن، نعمة لا يستطيعون لها شكورا، ذلك أن الله تعالى بعثه رحمة للعالمين. وحجة على الخلق أجمعين ومحجة للسالكين، وأيده بالوحي بجبريل، وأنزل عليه كتابه المبين، وختم به النبوة والرسالة عليه الصلاة والسلام. ولذلك حقه عليه الصلاة والسلام عظيم، ومنزلته عالية عليه الصلاة والسلام، ويكفيه أنه أفضل البشرية. لكن من محبة النبي عليه الصلاة والسلام ومن اتباعه أننا نقف على ما وقف عليه. فلما جاء في الصلاة ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حينما علمنا الصلاة أن نقول في التحيات اللهم صل على سيدنا محمد، تسييده في الصلاة، لأن الصلاة من العبادات التوقيفية، بمعنى لا يجوز للإنسان أن ينشئ عبادة من عند نفسه أو أن يضيف عبادة في عبادة أو يضيف عمل في عبادة معينة لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخي الفاضل في الصلاة ما نسيده، لماذا؟ لأنه ما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. في غير الصلاة نسيده ونقول دائما نقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. راشد يقول أنا قبل النوم ولله الحمد أصلي ركعتين وبعدين أسبح 33 وأحمد 33 وأكبر 33، ويقول أيضا أسبح 100 مرة وأستغفر 100 مرة وأصلي على النبي 100 مرة، ثم أجيب الفاتحة مرتين والمعوذات أو 3 مرات والمعوذات وكذا، ثم قبل الفجر يقول أقوم أصلي 12 ركعة وأوتر. يقول ما العمل يا راشد؟ بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا، أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منك وأن يزيد وأن يكثر من أمثالك وأن يزيدنا وإياك من الهدى والتوفيق. جميل والله أن يعيش الإنسان مثل هذه الأجواء الرحمانية الروحانية الطيبة التي يستنشق منها عبير القرب إلى الله سبحانه وتعالى. أخي الفاضل أحسنت العمل بارك الله فيك، لكن عندي شوي ملحوظات. قضية أنك تحدد تقول والله 100 مرة أصلي على النبي، لا خلي هذه، صلي على النبي حتى يبح صوتك، لكن لا تحددها ب100 مرة، لأن الرسول ما حددها. الرسول لما جاء ينام قال سبحوا 33 واحمدوا 33 وكبروا 33، ما قال لنا وصلوا علي 100 مرة. جميل أننا نتبع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. كذلك في قراءة آية الكرسي نقرأها مرة واحدة بس عند النوم أو في الليل، نقرأها مرة واحدة. بالنسبة لقول هو الله أحد 3 مرات، وكل مرة ننفث في أيدينا ونمسح جسمنا كامل، قل أعوذ برب الفلق 3 مرات، قل أعوذ برب الناس 3 مرات، ونمسح جسمنا بعد ما ننفث في اليد، هذا كله ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيا أخوي الفاضل صلي على النبي لكن من دون عدد، خلها صلاة حتى يبح صوتك مثل ما قلت. لكن اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالعدد نلتزم فيه رضي الله عنك وبارك الله فيك. بالنسبة لصلاتك طيبة وعظيمة أنك تقوم آخر الليل تصلي 12 ركعة ثم تجيب ركعة 13 ركعة، هذا شيء جميل وطيب، وثبت على هذا بارك الله فيك. ولو نوعت أحيانا تجيب 11 ركعة، صلي 10 ركعات بالشفع وتجيب ركعة تصير 11 ركعة، لأن هذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام دائما. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحيانا يصلي 13 ركعة. أم هشام من الجزائر ذكرت قصة ولدها، تقول يعني هو عمره 28 سنة وجاب لها قال خذي هذه السورة سورة الرحمن اقرأيها، تقول يعني دخل علينا، طبعا تقول توفي بعد يومين من كلامه، طبعا تقول الحمد لله أنا بدأت أواظب على قراءة القرآن والتزم المسجد، تقول يعني في رمضان 27 تقول خرجت إلى الساحة ونظرت إلى السماء نجوم 3، تقول يعني كأنني رأيتها حمامات، ثم بعد ذلك حصل لي شعور معين وبدأت أستغفر الله عز وجل، وطبعا واضح عليها التأثر. أم هشام، يا أم هشام بارك الله فيك ورضي الله عنك، أسأل الله تعالى في هذه الساعة، ساعة عصر بعد عصر يوم الجمعة، نحن الآن عندنا في الإمارات بعد عصر يوم الجمعة، ما أدري عندكم الوقت الآن إيش هو بالجزائر، أسأل الله تعالى أن يرحم ابنك وأن يجعله في جنات النعيم. أبشر بخير يا أخت الفاضل، والله الذي لا إله إلا هو إن الإنسان ليفرح أن يموت له ميت على مثل هذه الحالة، مصلي صايم من أهل القرآن بار بوالديه، ماذا تريدين بعد؟ المفروض تقولين الحمد لله يا أخت الفاضل. تدرين يا أم هشام بعض الشباب يموت وهو سكران، تدرين يا أم هشام بعض الناس يموت وهو مبتلى بالمخدرات، تدرين يا أم هشام بعض الشباب يموت وهو على الزنا والعياذ بالله، بعض الشباب يموت عاق، أبوه مو راضي عنه وأمه مو راضي عنه، الجميع والعياذ بالله يمقته ويلعنه، نسأل الله العافية والسلامة. طبعا نحن لا نقول باللعن، لكن هكذا الناس. لماذا؟ لأنه عاق قاطع للرحم والعياذ بالله. تدرين بعض الناس يموته ماكل للحرام، نسأل الله العافية. بعض الناس يموت والناس يمقتون لأنه أذية، مصدر شر، مستودع بلاء للجيران وللناس. ولذلك يا أخت الفاضل تفرحين، لأن الله عز وجل قدر لابنك أن يموت في هذه الساعة. والله لو اجتمع من في أقطارها على أن يؤخره دقيقة والله ما تأخر، لأن الله تعالى يقول لكل أجل كتاب، ويقول جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ابنك قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال بأن هذا يولد اليوم الفلاني ويموت الساعة الفلانية، انتهى، لكل أجل كتاب. فيا أخت الفاضلة دعيك من هذه الأشياء، نظرت إلى السماء وكذا، ما لقيمة، ما لقيمة. أحيانا الإنسان بسبب الحزن تغلب عنده بعض الأمور ويتخيل أشياء ويتهيأ لأشياء ما في داعي. يا أخت الفاضلة يعني ما حصل لي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر عنه بأنه لما مات رأى الناس حماما يطير أو شيء. أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الأماثل الأكابر العمالقة في الإيمان وفي الإسلام وفي الدين وفي الملة، ما حصل يا أخت الفاضلة شيء من هذا. اضبطي نفسك، سيطري على نفسك، بارك الله فيك. تدرين اللي ينفع ابنك ما هو الآن؟ الدعاء. أكثري له من الدعاء وأكثري له من الصدقة، بارك الله فيك. إذا ما حج ابنك حجوا عنه، إذا ما اعتمر اعتمروا عنه، هذا الذي الآن ينفعه. أما قضية والله الحزن الشديد واللت والعجم في قضايا يمكن تؤثر على ابنك، اتركيها بارك الله فيك. والله إني أبشرك، ابنك الآن مات على حسن خاتمة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالخواتيم، ويقول يبعث المرء على ما مات عليه، ويكفي أنه كان من أهل القرآن، وأن الآن هو سبب من أسباب أنك الآن أنت ارتبطت بالقرآن. فأبشر بخير يا أخت الفاضلة، وهذه الأشياء اللي رأيتيها هذا مجرد أوهام، مجرد وهم، خيالات سببهم يعني معروف، حزن وكذا، أو أنك مثلا شدة تعلقك به وحبك له أصبحت تفسرين بعض الأشياء تفسير يعني يتناسب مع الحالة اللي تعيشينها. باسم يسأل يقول بالنسبة لليد اليسرى في التشهد ماذا نفعل بها؟ أخي الفاضل اليد اليسرى في التشهد تبسط الأصابع إلى جهة القبلة واليمنى هكذا، هكذا وضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى واليمنى يشار بها بالأصبع هكذا، بارك الله فيك. باسم يقول بالنسبة للإمام يوم الجمعة إذا انتهى من الخطبة بدأ يدعو، يقول الناس يؤمنون ويرفعون أيديهم، ما الحكم في مثل هذا؟ أخي الفاضل النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه كان يرفع يديه على المنبر إلا في حالتين. الحالة الأولى حالة الاستسقاء وهو طلب السقيا من الله، كان يقول اللهم أغثنا حتى يرى بياض إبطيه. والحالة الثانية الاستصحاء، تدري معنى الاستصحاء ما هو؟ الاستصحاء يقول اللهم حوالينا ولا علينا، إذا اشتد المطر وكثر واستمر أيام، هذا الذي كان يفعله، كان يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر كما حصل في المدينة، والحديث في الصحيحين من حديث أنس. أما في غير ذلك ما كان يرفع، بل إن الصحابة كان ينكرون بعد ذلك كما في عهد بني أمية حينما رأوا إماء خطيبا على المنبر قال بعض الصحابة قبح الله هاتين اليدين، ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفعهما على المنبر. فالتزموا بهذا بارك الله فيك، ولا تشددوا كثيرا، يعني لا تجعلون هذا محل الانتصاب والانتصار والولاء والبراء. لأني أنا أعرف بعض الشباب الله يهدينا وإياهم عندهم من الشدة والغلظة ما يمكن أن يقاطعوا أو يحدثوا فتنة لأجل هذا، هذا لا يجوز. نحن لما نقول هذا نقول من باب التعليم، من باب التوجيه، من استجاب الحمد لله، من لم يستجب هناك قول لبعض الفقهاء يذهبون إلى أنه لا بأس بالرفع، لأن القاعدة عندهم أن كل دعاء من آدابه الرفع، وقول يعني لو حظ من النظر، لكن نحن عندنا دليل واضح وصريح في هذا. لكن أن تبغض الإمام أو تحرض عليه
أو تغير الصدر عليه، هذا لا يجوز يا أخي الفاضل. ونبهوا الشباب عندكم تحديدا على أن لا يسلكوا هذه المسالك. قد يكون له اختيار، قد يكون هو فقيه يقول والله أنا أرى هذه القاعدة العامة مثلا، فالتزموا بهذا بارك الله فيكم. طيب تفضلوا. تفضل يا تسنيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عفوا.
تفضل يا تسنيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. عطونا زوم، واضح انهم يعني يشوفونا بعيدين. تفضلي
يا شيخ. اسال عشان الرواتب، يعني مره سمعت شيخ قال ما تصلهنش ديما ما تداوموش عليهن.
طيب سؤال اخر،
يعني يصلون مره ومره لا.
طيب عندك سؤال اخر؟
السؤال الثاني يا استاذ.
تفضل أم أحمد.
ألو.
تفضل أختي.
ألو. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك. عندي شيخنا، أنا عندي عدة أشهر لرمضانات سابقة ما صايمتها، فهسه أنا قضيت جزء منها، بس هسه حاليا شوية مريضة ما لي خلق بعلاجي طول أشهر. فبيش حالة شو أسوي يعني؟
طيب
أطلع كفارة أطعم شلون؟
طيب
جزاك الله ألف خير.
مرحبا أختي. تفضل يا خليفة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
جزاك خير على هالبرنامج.
وياك أخوي خليفة.
محتاج سؤال لك.
سم طلبك.
شيخ، إحنا رجل قام بنفي نسب طفل عن طريق اللعان.
أي.
الآن هل يجوز أن يعود وينسب هذا الطفل لنفسه؟
طيب يا خليفة.
شكرا.
مرحبا أخوي. طيب طيب كم بقي عندنا؟ طيب باسم بارك الله فيه من ليبيا أيضا سأل في السؤال الأخير، يقول بعد صلاة العشاء يقول أصلي السنة الراتبة ثم قبل الفجر بساعة أصلي 10 ركعات، يقول هل هذا الوقت هو الوقت الذي يجاب فيه الدعاء؟ أخي باسم بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ وذلك كل ليلة. والثلث الأخير بارك الله فيك ممكن تقسم الليل من أوله إلى طلوع الفجر على 3، وبعض العلماء يقول من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وبعض العلماء يقول من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، يقسمه على 3 يتضح. جزما جزما يا أخي باسم، إذا قمت قبل الفجر بساعة أنك في ثلث الليل، جزما إذا قمت قبل الفجر بساعة ساعة ونص أنت في الثلث الأخير من الليل، في الثلث الأخير من الليل. ولذلك اهتبل هذه الفرصة وهذا الوقت بكثرة الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. حفيظ من ليبيا يسأل يقول بالنسبة للمرأة الحامل يقول عليها قضاء من رمضان الفائت، الآن يقول ما استطاعت تصوم الفترة الماضية والآن يعني عندها رضاعة واحتمال يدخل عليها رمضان القادم وهي ما تستطيع الصوم، ماذا عليها؟ أخي الفاضل ليس عليها شيء، هي معذورة. يقول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ولذلك ليس عليها شيء. إذا دخل عليها رمضان الثاني الآن القادم بخير وهي ما استطاعت بسبب الرضاعة تقضي بعد رمضان، قضاء ما عليها إلا القضاء بارك الله فيك. المرأة التي تتساهل، عندنا امرأة تتساهل وتتهاون في قضية القضاء ويدخل عليها رمضان الثاني، نقول عليها القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم من هذه الأيام لفتوى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. زوجتك الآن حسب يعني شرحك وتصويرك للمسألة بأنها معذورة، ولذلك ما دام أن معذورة ليس عليها شيء والحمد لله. حفيظ يسأل يقول ما حكم وضع المصاحف في المساجد للميت؟ أخي الفاضل يجوز، يجوز للإنسان أن يتصدق عن الميت أو أن يوقف للميت، ومن ذلك مثلا أن يحفر له بئر ماء في بلد عطشاء يحتاجون إلى الماء يرجو ثوابها للميت، أن يشتري مصاحف ويسأل الله جل وعلا أن يجعل ثواب هذه المصاحف لميته، أن يذبح ذبيحة ويقسم لحمها على الفقراء والمساكين ويرجو أن يكون الثواب لميته، أن يشتري ثياب وكسوة ويعطيها الفقراء والمساكين والمحتاجين. يقول أسأل الله أن يكون ثوابها للميت، ميته مثلا يبني مسجدا، يكفى اليتيم، يعالج مريض مثلا، ويرجو الثواب. كل هذا جائز ولله الحمد. المصاحف يا أخي الفاضل من أعظم الأمور التي توقف، ولذلك إذا اشتريتها وأوقفتها وأن تقول هذا لوالدي أو لأمي ترجو الثواب، طبعا جائز ولله الحمد والمنة. حفيظ يقول بالنسبة للمطلقة المبتوتة، يقول هل لها أن تخرج من البيت؟ نعم، يجوز للمطلقة البائنة بينونة كبرى أو طلاقها بينونة كبرى أن تخرج من البيت للحاجات وكذا، لكن لا يجوز التصريح بخطبتها، وإنما يجوز التعريض. يعني يقال يعني إذا انتهيت من العدة أخبرينا، أو يرسل امرأة أو يرسل قريبة له يقول لا تفوتنا من نفسها، أو إذا يقال لها بأن فلان يسأل مثلا متى تنتهي عدة فلانة، ما في بأس، ويجوز لا تذهب إلى حاجياتها وضرورياتها وتأتي بها. أما قضايا الفسحة والنزهة وأشياء هذه ما ينبغي لها أن تخرج. تسليم تقول يعني سمعت شخص يقول بأن السنن الرواتب لا تواظب عليها، هذا كلام غير صحيح يا أخت الفاضلة، هذا كلام باطل. إذا كان المقصود السنن الرواتب يعني المرتبة على الصلوات الخمس، فإن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام المواظبة عليها، بل كان يقضيها إذا فاتته عليه الصلاة والسلام. فلقد قضى سنة الفجر لما فاتته في سفر، لما فاتته صلاة الفجر قضى السنة أولا ثم قضى الفريضة، وكان يقضي سنة الظهر البعدية بعد العصر أحيانا حينما تأتيه الوفود. وقد قال عليه الصلاة والسلام من صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ثنتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وثنتان بعد الظهر وثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء، هذه 12 ركعة من واظب عليها بنى الله له قصرا في الجنة. واظب عليها، التزمها، يبني الله عز وجل له قصر في الجنة. لكن يمكن هذا الذي سمعتيه قد يكون سمعك أخطأ، يمكن يقول السنة اللي قبل العصر، ممكن، لأن الحديث فيه كلام، وعلى فرض صحته وهو صحيح عندي بإذن الله أن هذا ليس من السنن الرواتب، أن هذه الأربع ليست من السنن الرواتب وإنما من السنن المطلقة. بارك الله فيك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. يمكن يا أختي تسليم أنك سمع، قد تكون فهمتي أو هو يكون قد فهم. أما السنن الرواتب فيواظب عليها. أم أحمد بارك الله فيها من العراق تقول عندها عدة أشهر من رمضانات سابقة، تقول يعني قضيت جزء منها والآن أنا مريضة وكذا، تقول يعني ما العمل، هل علي كفارة؟ يا أختي أم أحمد بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم بأن الإنسان إذا مرض أو سافر رخص له أن يفطر في رمضان، لقول الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا مرض الإنسان أو سافر فإن المرض والسفر رخصة ولله الحمد، يفطر الإنسان. وكذلك المرأة الحائض والنفس فإنها لا تصوم، فإذا حاضت المرأة في رمضان أفطرت وجوبا وقضت، وإذا نفست المرأة ودخل عليها رمضان أفطرت وجوبا وقضت. بالنسبة للقضاء وقتهم يعني وقت وجوبه موسع ويضيق في شهر شعبان، يعني الآن رمضان قضاء شهر رمضان واجب، قضاء أيام من رمضان التي أفطرها الإنسان واجب، الوجوب موسع، يضيق الوجوب يصبح الواجب مضيق متى؟ في شعبان، لقول عائشة رضي الله عنها ما كنت أقضيه إلا في شعبان. إذا دخل شعبان وجب القضاء. طيب مثل الحالة اللي قبل شوي عند الأخ حفيظ، أظن حفيظ نعم، فيما يتعلق بقضية حينما يفوت الإنسان يدخل عليه رمضان ينظر، فإن كان متساهل قضى وأطعم، إن كان غير متساهل فما عليه إلا القضاء فقط. أنت الآن تقول والله أنا مريضة ما عليك شيء إلا القضاء، اقضي يا أخت الفاضلة ولا تنتقلين إلى الكفارة ما دمت قادرة على القضاء، ما دمت قادرة. وبعدين القضاء ما يلزم فيه التتابع، يعني أنت لو خصصت كل يوم في كل أسبوع يمكن خلصت الحمد لله الذي عليك يوم واحد أو يومين في الأسبوع، ممكن خلصت ولله الحمد القضاء الذي عليك بارك الله فيك، ولكن لا تنتقلين إلى الإطعام وإنما تبقين حتى تنتهين بارك الله فيك. أخوي خليفة اعتذر من غدا إن شاء الله أو بعد غد، لأن غدا عندي حلقة تسجيلية وموضوعك مهم أحتاج أني أفصل فيه بارك الله فيك ورضي عنك إن شاء الله يوم الأحد القادم بإذن الله. أشكركم على المتابعة، طبعا أسئلة كثيرة جاءتنا من دبي والشارقة وإيطاليا والعين وأيضا من الجزائر ومن ليبيا وكذلك من العراق ومن العين أيضا. أشكركم على المتابعة وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، أتقيكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.